وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: باب القسم بين الزوجات. طيب، هذا الباب، باب القسم بين الزوجات، باب يظهر فيه عدل الشريعة المطهرة في هذا الباب. والعدل يكون في أربعة أمور: في النفقة والكسوة والسكنى والقسم. والقسم واجب بالإجماع، القسم بين الزوجات واجب بالإجماع. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. هذا الحديث أخرجه كما قال المصنف أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وهو من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة مرفوعا. وقال الترمذي رحمه الله عقبه: هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. معي عبد الرحمن؟ ثبت. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وقال النسائي بعد إخراجه: أرسله حماد ابن زيد، يعني أشار إلى هذه العلة، أشار إلى علة الإرسال النسائي. وممن رجح الإرسال الإمام البخاري وهكذا أبو الزرعة رحمك الله، وهكذا الدار قطني، وانظر تلخيص الحبير المجلد الثالث صفحة 47 و100 و1000. فالراجع في الحديث الإرسال فهو ضعيف. وقد مرت معنا مسألة رحمك الله، مرت معنا المسألة: هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مستحب؟ مرت معنا، والراجح أنها إيش؟ أن ذلك مستحب له صلى الله عليه وسلم. أما عن غيره فواجب بالإجماع، نكر الإجماع على ذلك أنه يجب على كل من كان معددا أن يعدل في القسم بين زوجاته. وهذا الحديث: هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب والمودة والمحبة. لذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها. وصرح بذلك صلى الله عليه وسلم. قال صنعاني رحمه الله قال الترمذي يعني به الحب والمودة يعني فيما تملك ولا أملك. قال أبو زرعة لا أعلم واحدا تابع حماد بن سلمة على وصله، لكن صححه ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة موصولة، والذي رواه مرسلا هو حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة. قال الترمذي المرسل أصح. قلت بعد تصحيح ابن حبان للوصل فقد تعارض الموصول والمرسل.
عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد عن أبي قلابة عن عبد الله
عندك إيش؟
عن
أيوه عن هنا يقول انظر الكلام الصنعاني رحمه الله إيش يقول الصنعاني فقد تعارض الموصول والمرسل طالما أن الأئمة رجحوا الإرسال فكيف تعارض؟ يعني معنى كلامه لا يعل المرسل لا يعل الموصول بالمرسل هذا معنى كلامه، لكن حماد بن سلمة دون حماد بن زيد وقد تفرد بوصله فالقول قول المرسلين. نعم إذا كانت الطريقان متكافئتان نقول صح هذا وهذا، لكن لما كانت كفة المرسلين أرجح فهذا يتمشي على قواعد أهل الحديث لا على قواعد الفقهاء، فأهل الحديث يمشون مع القرائن، فهنا خالف حماد بن سلمة من هو أوثق منه وأكثر عددا، وهذا هو حد الحديث الشاذ. الشاذ ما هو؟ أن يخالف الثقة من هو أولى منه وصفا أو عددا، وصفا أو عددا، وهنا خالف حماد من هو أولى منه وصفا وعددا. قال دل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، وتقدمت الإشارة إلى أنه هل كان واجبا عليه أم لا، فقيل وكان القسم عليه صلى الله عليه وسلم غير واجب وهو الرد لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن. قال بعض المفسرين أنه أباح الله له ترك التسوية والقسم بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من يشاء عن نوبتها ويطأ من يشاء بغير نوبتها، وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم بناء على أن الضمير في منهن للزوجات. وإذا ثبت أنه لا يجب القسم عليه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقسم بينهن من حسن عشرته وكمال حسن خلقه وتأليف قلوب نسائه صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد، ويدل له قوله تعالى ولكن الله ألف بينهم بعد قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وبه فسر واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي لفظ الترمذي ساقط. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. حديث أبي هريرة كما ذكر المصنف رحمه الله أخرجه أهل السنن وأحمد كلهم من طريق همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال الترمذي عقبة وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. لذلك قال شيخنا رحمه الله مقبل في كتاب أحاديث معلى ظهير والصحة صفحة 407 وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو أثبت من همام فيكون الحديث شاذا والله أعلم. هشام هنا أوثق ممن من همام هشام أوثق من همام في من في قتادة. فرجح شيخنا رحمه الله رواية الإرسال على رواية الوصل. ثم قال رحمه الله: ثم وجدت الترمذي في العلل قد ذكره من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة وهو من أوثق الناس في قتادة عن قتادة قال كان يقال فذكر من قول قتادة. ثم قال الترمذي وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ. الآن الترمذي رحمه الله إيش يقول في السنن؟ يقول إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة وروه هشام ولم يرجح في السنن، لكن في العلل رجح رواية من؟ رواية همام، وهي رواية الوصل. فإن رجح رواية همام معنى هذا أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شيخنا رحمه الله يقول هنا بعد أن نقل كلام الترمذي، قال الترمذي حديث بعد أن ذكر عن قتادة قال كان يقال فذكره من قول قتادة. ثم قال الترمذي وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ، وهو ثقة حافظ. قال شيخنا رحمه الله بل يعتبر شاذا، وقد خالف همام هشاما وسعيدا، وكل واحد منهما أثبت منه في قتادة والله أعلم. أقول وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، ونقل عن الحاكم أنه قال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في التلخيص وأكره وقال واستغربه الترمذي مع تصحيحه. وقال عبد الحق يعني الأسبيلي وهو خبر ثابت لكن علته أن هماما تفرد به، وقال ليس رد على الشيخ الألباني وقال هذه ليست علة، ليست علة بعلة قادحة، تفردت قبل وصل ليست علة قادحة هكذا قال. وصححه ابن المنقن وغيره، وتتابع كما قال الشيخ الألباني تتابع العلماء على تصحيحه ولم أجد من أعله، بمعنى كلام الشيخ الألباني تتابع العلماء على تصحيحه. فإذا كان الأمر كذلك، وإن كان هشام وهكذا سعيد أوثق، لكن الإمام الترمذي رحمه الله رجح رواية الوصل، فالقول قوله والله أعلم.
ما حل همام
ثقة هذا
كيف يشير هذا يقول؟
أنا أقول يعني يهم بعض الشيء لعله في بعض الأوهام، لكن لا شك أن أولئك أرجح كان يقال، طالما أننا وجدنا كلاما لأحد الأئمة المتقدمين في تصحيح الحديث، وأنا بحثت حاولت أنظر هل أحد ضعف الحديث قبل الشيخ مقبل، ما وجدت على يعني قلة بحثي، وأنا إن شاء الله سأبحث وأنظر أيضا، لأن على القواعد الحديثية أولئك أثبت ولم يسندوه، ولم يسندوه، وهذا ثقة حافظ، فهل يحتمل منه هذا الواصل؟ احتمله الإمام الترمذي رحمه الله وصححه موصولا، واعتمد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من المخرجين الأحاديث كالحافظ بن حجر لم يعله، وابن المنقل لم يعله، فالعلماء صححوا الحديث فنمشي معهم والله أعلم. ما عندنا تعصب يا شيخنا، جزاكم الله خيرا، أسأل الله يثبتنا جميعا على دينه. طيب، يقول هنا الصنعاني رحمه الله والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، يحرم عليه، لا يجوز أن تميل يا أخانا محمد حجازي إلى الجوال، محمد حجازي ما يجوز أن تميل إلى الجوال يا أخي، وتقدر جزاك الله خير أغلبه عشان لا يشغلك، يعني تأتي من بيتك وتشتغل بالجوال إيش الفائدة؟ أغلقه. قال الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن. وقد قال تعالى: لأن في وعيد جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي لفظ الترمذي: وشقه ساقط. وعليكم السلام. يقول: وقد قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال الله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني فلا ولو حرصتم، أي في المحبة والجماع، لأنه الجماع مجامعة النساء مبني على يعني محبة القلب، فمن كان فمن كانت أحب إليه أكثر معها ذلك. فلذلك لا يجب القسم في الجماع، وإنما فيش في المبيت والمؤانسة، المبيت والمؤانسة، إلا أن يعني يكون يضر بها إذا تركها. يقول: والمراد الميل في القسم والإنفاق، لا في المحبة، لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد. ومفهوم قوله كل الميل جواز الميل اليسير، ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك، ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية. فلا تميلوا كل الميل. يعني لماذا نقول نقيد الآية مفهوم الآية بإيش؟ بالحديث. فلا تميلوا كل الميل. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا من السنة، إذا تزوج بكرا أقام عندها إيش؟ سبعا، أقام عندها سبعا، وثم بعد ذلك يستأنف القسم، يستأنف القسم ويستأنف الدور. والطيب يقيم عندها ثلاثا ثم يكسب. وهذا لا يحسب عليها، هذا لا يحسب على البكر ولا على الثيب، وإنما تكون حسبة فيما بعد ذلك، تكون حسبة فيما بعد ذلك. هذا حق للبكر لأنها عروس، وهكذا الثيب حق لها لأنها عروس، ثم بعد ذلك يبدأ يقسم.
في دليل على قول من السنة،
من السنة مرفوع، نعم، أو له حكم الرفع. قال: يريد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرافع. ولذا قال أبو كلابة راويه عن أنس: ولو شئت لقلت أن إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد فيكون رواية، فيكون راويه بالمعنى، إذ معنى من السنة هو الرفع، إلا أنه رأى المحافظة على قول أنس أولى، وذلك لأن كونه مرفوعا إنما هو بطريق اجتهاد محتمل، والرفع نص، وليس الرواية للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. كذا قال ابن دقيق العيد. بالجملة إنهم لا يعنون بسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال سالم: هل يعنون يريد الصحابة بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث قد أخرجه أئمة المحدثين عن أنس مرفوعا من طرق مختلفة عن أبي كلابة، والحديث دليل على إثارة جديدة لمن كانت عنده زوجة. وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كانت عنده زوجة أم لا، واختاره النووي. لكن الحديث دل على أنه في من كانت عنده زوجة، وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر الجمهور. فظاهر الحديث أنه واجب، وأنه حق للزوجة الجديدة، وفي الكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث. والمراد بالإيثار في البقاء عندها ما كان متعارفا، يعني يجلس عندها، يقيم عندها، ولا يخل بحقوق الأخريات، يعني إذا كنا يتضرر ما عندهن من يأتي بحوائجهن من خدم أو من أولاد لكن يكون عندها في المبيت يبيت عند ايش؟ عند الجديده.
لكن التقييد بالثلاث بسبع
سنه يقيد يجلس، لكن إذا كان ما يتضررنا ما يستطيع هو ينفق على أولئك يأتي بحوائجهن ويرجع
عرفا،
وهذا من العرف، هذا من العرف. فظاهر الحديث طيب يقول ما كان متعارفا عليه حال الخطاب، والظاهر أن الإيثار يكون بالمبيت والقيلولة لا استغراق ساعات الليل والنهار عندها كما قاله جماعة، حتى قال ابن دقيق العيد إنه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة، ولذلك فسق الإمام ابن حزم رحمه الله من قال بهذا القول شد عليه في المحلى، وقال هؤلاء ما يستحون مما يقولون يريد الأحناف. وتجب الموالاة في السبع والثلاث، فلو فرق وجب الاستئناف، ولا فرق بين الحرة والأمة، وجاء التفريق عن بعض السلف ولم يثبت عن علي ولا عن غيره. فلو تزوج أخرى في مدة السبع والثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك لأنه كصار مستحقا لها. إذن فهذه هي السنة، نسأل الله أن يرزقنا زوجات صالحات حتى نطبق هذه الأحاديث.
آمين.
بس كم واحد أنت ولا حتى زوجة ولا العزاب ما قالوا آمين ما أدري.
تختار
الزوجية بالزوج الاثنين، ما قال لك اكثر زين، انا اقول اسال الله ان يذكرنا زوجات صالحات.
امين.
فكلكم امنوا العزابيه والمزوجيه.
نعم.
وعن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تزوجها اقام عندها ثلاثه، وقال انه ليس بك على اهلك هوان، ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائك. رواه مسلم. هي كانت طيب فأقام عندها ثلاثا فأمسكت به، فقال لها هذا كلام صلى الله عليه وسلم. وزاد في رواية إن شئت ثلثت ثم درت، قال ثلث يعني خلاص اكتفي بهذا الثلاث الذي هو حقها. وفي رواية دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدت لك وحاسبتك، للبكر سبع وللثيب ثلاث. دل ما تقدم عن استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد، ودلت الأحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار برضا أخرى يعني، ووجب عليه القضاء لذلك. وأما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت، وهو مفهوم قول صلى الله عليه وسلم إن شئت. ومعنى قول ليس بك على أهلك هو أنه لا يلحقك منا هوان، ولا نضيع مما تستحقينه شيئا، بل تأخذينه كاملا. ثم أعلمها بأن إليها الاختيار بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع، ويقضي نساءه، وفيه حسن ملاطفة الأهل وإبانة ما يجب لهم وما لا يجب، والتخيير لهم فيما هو لهم. يعني الآن يقضيهم يقضي نساءه أربعا ولا سبعا؟
أربعا.
ها؟
الحديث على سبعا.
هي أربعة. هي لها ثلاثة. حقها.
هو ثلاث صح؟
نعم.
فيقضي نساءه إيش؟
أربعة.
سبعة.
ها؟
كيف سبعة؟
سبعة؟
لا لا. كيف سبعة؟ هي حقها ثلاثة.
سبعت لك. سبعت لنساء.
يعني إن شئت.
إيش الرواية؟
يعني خيرها.
يمكن
سواء للنسائي
زوجات
ان شئت سبعته.
ايوه
شيخ
الاصل لها
ثلاث، وان سبعته
ما فيها
قضاء، لكن سبعته للنسائي.
اذا هذا صريح
سبعه يا شيخ، ان شئت لكن في البدايه ثلاث.
اسمعني جزاك الله خير. هي ما شاءت، فلو شاءت احدى نسائنا
سبع الرجل
كن فقيها يا رجل بارك الله فيك. ابن حزم له كلام شديد قوي جدا على الأحناف في هذه المسألة، قال راح يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحساب.
قال أربعة.
أي نعم. إيش قال الشيخ الألباني عندك؟ في تعليق؟
لا
ما فيش. ما في تعليق؟ طيب هذا هو السنة يا إخواني، نسأل الله أن يرزقنا ذلك النساء الصالحات فنطبق هذه الأحاديث. زمان لما كان النساء الزواج سهل جدا ما في تكلفة، فأن النساء يهبن الرجال، لأن كان الطلاق سهل كما أن الزواج سهل. فإذا طلقت المرأة سبعة ما تتزوج
تزوج أو ما
سرعان يعني بسرعة تتزوج، لأنه إيش الزواج سهل، المهور قليلة وما عند الناس تكلف بارك الله فيك. فكان النساء أصلح لهذا، منها من أسباب صلاح النساء هذا الأمر. والآن من أسباب تمرد النساء غلاء المهور وصعوبة الزواج والتكاليف الكثيرة التي ليست من أساسيات الحياة، وإنما شيء من إيش من الشيء الزائد عن الأساسي، الفضل، ما هو من مهمات الحياة، وجعلوها كالمهمات. لذلك قل التعدد مع الاستعمار الغربي في بلدان الإسلام، ومع المسلسلات التي ينظرون إليها كالمسلسلات المصرية مثلا، كانت الوحدة نعم الناس ترتر بهذا، يعني كأنك قتلتها لو إيش لا تزوجت عليها. والناس أخذوا هذه الثقافة من التلفزة، وأخذوها من الغرب. فلذلك تجد النساء أكثرهن يعنسن في البيوت، والرجال ما يصدق يمسك حرمة ما يطلقها ولو كان فيها ما فيها إلا من رحم الله، يقول لو طلقتها من أين لي، وهكذا. وهذا يا أخواني كله يجمعه الجهل وقلة الدين، قلة الدين في الناس والتمسك بالدين يجعل هذا الأمر. ولو صاحب رجلا امرأة يعني ما يكون هذا شاق على المرأة أكثر من أن يتزوج عليها. هذا واقع، نسأل الله أن يزيل هذا الواقع، واقع مرير يعيشه المسلمون. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي وقيوم، نسألك صلاح الأحوال وصلاح النساء والذرية، ونسألك أن تيسر زواجنا والتعدد بنساء صالحات، وأن تظهر هذه الظاهرة في البلدان الإسلام والمسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.